إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومما يذكر إخواني في الله في هذا المقام من الآداب المتعلقة بالأسفار ما يتعلق بمسألة الاجتماع عند النزول، أي إذا رأى المسافر أن ينزل منزلا وكان معه رفقة، فإن عند نزوله سواء كان للراحة أو لتناول الطعام أو أن يأخذ شيء من الأغراض، فليكن على هيئة جماعية، فليحرص على الهيئة الجماعية. وقد مر معنا كيف أن المسافر أصلا إذا أراد أن يسافر فليتخذ معه رفقة، ولا ينفرد لوحده بسفره، يكون معه جماعة. وهكذا الجماعة تكون معك يا عبد الله حتى إذا نزلت منزلا. ولهذا ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، أي في طريق سفرهم نزلوا، قال: فتفرقوا في الشعاب والأودية، يتفرقون، هذا يذهب تحت شجرة، وذاك يستظل تحت صخرة، وهذا تحت في، يتفرقون في الشعاب هناك وهنا وهنا. فلما رآهم نبينا عليه الصلاة والسلام كره هذا، فقال: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، إنما ذلكم من الشيطان. قال الراوي: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، أي من شدة انضمامهم بعد ذلك، لو أن أحدهم أتى برداء ورماه لكف الجميع، لأن الكل تقارب مع أخيه. فهذا الأدب فيه إشارة إلى أن المسلم يحرص إذا نزلنا منزلا مثلا، عن قد يكون أحيانا نزول طارئ، كأن يكون الباص قد تعطل الجماعي فينزل الناس، أو السيارة تعطلت فبعض الناس يذهب ينفرد، وهذا ينفرد، وذاك يبتعد، فتكون هيئة انفرادية. لا، هذه الهيئة يكرهها الشرع، يكرهها الشرع لما فيها من التفرق، بخلاف الهيئة الجماعية ففيها القوة وفيها المنعة وفيها حلول البركة، وفيها حلول البركة. فلهذا أمر نبينا بأن يجتمعوا، فقال: إن تفرقكم لمن الشيطان. فليجتمع الإنسان والمسافر حين النزول، وهكذا إذا كانوا في طعام يجتمعون مع بعض فإن البركة تنزل عليهم. وكذلك وقد مر معنا هذا الحكم كذلك في كل مجلس، في كل مجلس تجد أن بعض المجالس مثل الديوانيات أو الدواوين أو أماكن الاجتماعات الخلق، فتجد أحدهم هناك وذاك هناك وهذا، أو كذلك فيما يكون في حلقات العلم والذكر تجد هنا الطرف وذاك في ناحية المسجد الطرف وذاك في مؤخرة المسجد. هذا التفرق غير محبوب في شرع الله، وإنما الذي يحبه ربنا التقارب والانضمام، فينبغي التقارب سواء كان هذا النزول في الأسفار أو كان في عامة المجالس. كذلك مما يذكر من آداب الأسفار عدم النوم في قارعة الطريق، عدم النوم في قارعة الطريق. أحيانا، وهذا مسألة متصورة في الصدر الأول عندما كان الناس يسيرون في الطرقات والخلوات، لم تكن هنالك أماكن مهيئة كهذه الأزمان التي وجدت فيها الفنادق ووجدت فيها الأماكن المعدة للنوم وغير ذلك، أو كذلك المركوب أصبح الآن بإمكان الإنسان، ضاق به الأمر فما وجد مكانا فلا أقل أن ينام في سيارته أو في باصه يكون في مأمن. لكن في تلك الأزمان قد لا يتأتى هذا، أو حتى هذه الأزمان أحيانا بعض الناس يحب أن ينام في البرية، ينام في البرية، فهنا يا عبد الله من أراد أن ينام فليتنبه أن لا ينام في أماكن الطريق، في أماكن الطريق. قال: فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. أي أنتم سافرتم وهذا السفر وافق أن يكون الأرض خصبة والإبل تمشي، طبعا الإبل كائن حي وهو يمشي وينظر لهذه الخضرة عن يمينه وعن شماله، فأنت لا تحرم هذا المخلوق هذا التطلع الفطري، فاعطي هذا المخلوق شيء حظه أن يأكل من هذا العشب وهذا ثم تسير. فإذا مررتم بأرض خصب قال: فأعطوا الإبل حظها من الأرض. فإذا سافرتم في السنة وهي أزمان القحط والجدب والجفاف قال: فأسرعوا عليها السير، لأن هذا المنظر يضر بالإبل، ما في طعام ما في حشيش ما في نبات ولا خض، أمر يدعو النفس إليه لربما تضيق يضيق هذا الحيوان من هذا المنظر، فأسرع حتى تمر إلى مكان يكون فيه مأكله. قال: وهذا من قمة ما يكون من الإسلام في الرفق بالحيوان، هذا هو الإسلام، ما يحتاج إلى حقوق ولا إلى لجان ولا إلى منظمات، هو في نفسه قائم على الرحمة والرفق مع كل مخلوق حتى مع الحيوانات وفي هذه الأزمان، يعني في أزمان الأسفار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرجتم بالليل فاجتنبوا الطريق. وإذا عرستم بالليل، والتعريس على قول أكثر العلماء هو النوم في آخر الليل، هو النوم في آخر الليل، ومنهم من ذهب قال لا التعريس هو النوم في أول الليل، ومنهم من أطلق اللفظة وقال التعريس هو النوم في أي ساعة من ساعات الليل، في أوله أو في وسطه أو في آخره. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاج الناس إلى أن يناموا أي أهل السفر وهم في الليل قال: وإذا عرستم بالليل قال: فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، مأوى الهوام في الليل. وهذا كما قلنا رواه مسلم في صحيحه. يعني قال علماء الحكمة من هذا الباب لربما أنت تمر، يعني لو مثلنا بصاحب إبل أو من كان صاحب مركوب فأحب أن ينام في هذا المكان، يقول أنا ما سأدخل داخل إلى هذا الأماكن، هذه أماكن موحشة وهذه أماكن ما أستانس بها، لكن سأبقى هنا في قارعة الطريق. كما أنك أنت تستأنس اعلم أنك لست أنت المخلوق الذي يستأنس بهذا المكان، هناك غيرك يحب هذه الأماكن من الحشرات من السباع من الهوام من دواب الأرض. قال علماء لأن هذه المخلوقات تحب هذه الأماكن التي يسير عليها الآدمي أو يكون عليه حركة الناس، لماذا؟ لسهولتها، سهولتها. الحشرة أو الهامة لربما يتعب من هذه الأماكن الوعرة، فإذا مر شاف طريق ممهد يمشي عليه يمشي ويسحب. فالمخلوقات هذه الحشرات تحب هذه الأماكن لأنها محل مشي، سهولة الطرق، زد على ذلك على ما يجدونه من اللقط، سواء من كان في إبل لربما يأكل أو من كان في مثل هذه الأيام في السيارة مع سندويش يرمي بها من النافذة يرمي، هذا أين تذهب؟ هذا تذهب هي قارعة الطريق، هذا يجذب الحيوانات والحشرات تجد الريحة فتأتي فتمشي على الطريق تتبع، أو أيام الإبل لما روث الإبل كذلك يستدعي الهوام والسباع، فتجد أن الهوام والسباع تمشي في هذه الأماكن التي يسير عليها الآدمي يسير عليها الآن. فتخيل أنت الآن وأنت تسير فتقف ثم تنام في هذا المكان، إذن سيأتيك من يأتيك من خلفك من هذه الهوام الذي تسير على طريق الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عرستم بالليل، أي احتجتم إلى التعريس وهو النوم في الليل سواء قلنا في آخره وهو على قول أكثر العلماء من أهل اللغة أو في أي ساعة من ساعاته، وإذا عرستم بالليل قال: فاجتنبوا الطريق، إن كنت ولا بد ابتعد، قال فإنها مأوى الهوام بالليل. طبعا وهذا كذلك مع فعلك يا عبد الله قد مر معنا أن من آداب المسافر إذا نزل منزلا أن يأتي بالأذكار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن هذا كذلك يعيذك من شر الهوام والأذى. كذلك من آداب المسافر إخواني في الله ومما يتعلق بعوده ورجوعه إلى بيته أنه إذا رجع إذا استطاع أن يبدأ بالمسجد فليفعل. إذا استطاع أن يبدأ بالمسجد وصلت إلى بلدك أول ما تفعل قبل أن تذهب إلى بيتك تأتي إلى المسجد فتصلي فيه ركعتين ثم تنصرف إلى بيتك راشدا، هذا إذا استطعت أن تفعله فافعل، لأن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. علق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله إنما كان يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته، لتعظيم بيت الله قبل بيته وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلامته، أن الله جل وعلا أوصلك إلى أهلك وإلى بلدك إلى بلدتك سالما غانما، فكان من مقام شكر الله جل وعلا أن تصلي هذه الصلاة عبارة عن ركعتين. طبعا هذا إذا تيسر، ولربما تأتي أكثر الناس يأتون إلى بيوتهم في أوقات المساجد مغلقة، هذا أكثر المساجد تكون مغلقة، فحينها لا ضير لا ضير، إنما أمر مستحب وهي سنة، وكم غفل الناس عنها كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال وهذه السنة كم غفل الناس عنها، كم غفل الناس عنها. فإذا أمكن الإنسان أنه إذا جاء إلى بلده إلى وطنه أن يبدأ بالمساجد فعل إذا أمكن. كذلك ولا بأس مع هذا القدوم والرجوع إلى أهلك سالما غانما أنك تطعم الطعام فلا بأس، أن تطعم الطعام فلا بأس، وهذه عادة قد جرى عليها العرف، وكذلك كانت هذه من شيم العرب، فقد ذكر العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أن من عادة العرب عندهم المأدبات أو المأدبة وهو الطعام المعد للضيفان، أن أنواع الطعام له مناسبات وله أسماء، هناك الوضيمة، هناك الوكيرة، هناك النقيعة، هناك الإعذار، هناك الختان، هناك العقيقة، فهذه الأسماء لماذا؟ لمناسبات يعد لها طعاما، المرأة إذا سلمت من نفاس لها طعام، المولود سلامة المولود له طعام، الرجل إذا سكن مسكنا جديدا له طعام، عند المصيبة له طعام، أي طعام معد. وكان من عادة العرب قدوم المسافر، كان إذا قدم المسافر أعد طعاما، ما المناسبة؟ قالوا فلان قدم، فيعمل هو لنفسه ولأهله أو تعمل له، تعمل له. والإسلام قد أقر بهذا، الإسلام قد أقر بذلك، وقد ثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، قال جابر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا مما كان يقيمه لكن ليس دوما، ليس دوما، ولهذا يقول العلماء هذا إنما يقال للإباحة، فهذا جائز، هذا جائز، وهذا يفعل أحيانا، تجد أن إنسانا قدم وخاص مع طول غيبة، كان يأتي من مكان بعيد قد انقطع عن أهله سنوات، فاستبشارا بقدومه تعمل له أو يعمل وليمة فيدعو الأقارب والأرحام والجيران، ما حكم هذا؟ هذا طيب، فيقول هل يصل هذا لحد البدعة؟ لا، ما يصل لحد البدعة والابتداع، بل هذا مما قد ثبت عن رسول الله أنه كان يفعله أحيانا، لكن لا يكون على ذلك كلفة كحال كل من قدم إلى سفر أعد وليمة، كل ما جاء من سفر عد وليمة، حتى أصبح يفكر هو قادم من السفر، يفكر كيف سيعد هذه الوليمة. لا تفكر يا عبد الله، أمر لا يحتاج إلى هذه الكلفة، إنما على قدر استطاع. بل حتى من العلماء قال ما نستطيع أن نقول أنها مستحب، وإنما هي جرى على ما عليه عرف الناس، فهي من المباحات والتي أقرها الإسلام. فالحاصل إخواني في الله، هذا الذي سمعتموه في الدروس الماضية عبارة عن ملخص أهم أحكام آداب السفر، وهي كثيرة جدا، وإنما كان الإقصاء والتتبع لأهم هذه الآداب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.